أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب النكاح وفي اللواحق، ووصلنا إلى قول المحقق رحمه الله في بعض اللواحق: ومن التوابع الرضاع والحضانة. من توابع كتاب النكاح هو مسألة الرضاع. طبعا مسألة الرضاع أو الرضاعة تصح بالفتح نقول رضاع ورضاعة، وتصح بالكسر نقول رضاع ورضاعة. وأما بالنسبة إلى الحضانة فهي تصح بالفتح فقط، حضانة بالفتح ولا تصح بالكسر كما هو واضح. نجي إلى هذه المسألة وهي مسألة الرضاع عليكم السلام. إذا جاء المولود ذكرا كان أو أنثى فهو بحاجة إلى رضاعة، بحاجة إلى أن يتغذى على الحليب. والآية القرآنية المباركة تنص: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، عبارة عن سنتين. يأتي إن شاء الله عز وجل هاي المدة الزمنية قابلة للزيادة قابلة للنقيصة أم لا؟ طبعا الآية تتحدث عن أصل الرضاعة، والآية لا تتحدث عن وجوب أن ترضع الأم وليدها، ماك وجوب. في أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى من الآيات والروايات تدل على أنه لا يجب على الأم أن ترضع المولود، وإذا أرضعت المولود جاز لها أن تأخذ من أبو المولود اللي هو زوجها، جاز لها أن تأخذ منه أجرة، وهي أولى. إذا أخذت أجرة أو مجانا هي أولى من الغريبة في إرضاع المولود. المهم المولود بحاجة إلى أن يرتضع الحليب لمدة سنتين، سواء من الأم أو من غيرها. غذاؤه على الحليب، ما عنده قدرة أن يأكل طعام كما نأكل نحن. لذلك قال رحمه الله: ومن التوابع الرضاع والحضانة، وأفضل ما يرضع لبن أمه. أفضل شيء للمولود أن يرتضع من لبن أمه، لأنه منها وهي منه، طبيعتها تتوافق مع طبيعته، بعد هو في أحشائها 9 أشهر، فأفضل لبن يتوافق مع مزاج الطفل يتوافق مع نموه هو لبن الأم. فقال: وأفضل ما يرضع لبن أمه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها. هل تجبر الحرة على إرضاع ولدها؟ كلا، لأن ليس من واجباتها الإرضاع، ولا من واجباتها الإطعام، ولا من واجباتها التنظيف، هذا ذكرناه فيما سبق، مو واجباتها، فلا تجبر على ذلك. يعني لو طالبت بأجرة تعطى، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها. ويجبر الأمة مولاها. أما الأمة المملوكة هل تجبر على إرضاع المولود؟ هناك شخص واحد له حق الإجبار وهو المولى، فإذا أجبرها مولاها أن ترضع ابنها وجب، وإذا المولى لم يجبر الأمة على ذلك فلا يحق لأحد آخر أن يجبر الأمة على إرضاع مولودها. وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. أما الحرة اللي هي مو أمة هل يحق لها أن تأخذ الأجرة على الإرضاع؟ نعم، حتى لو كانت هي الأم، حتى لو كانت هي الأم، فإن الحرة تملك أفعالها، تملك منافعها، ولا مانع أن تؤجر نفسها، أن تؤجر أفعالها، أن تؤجر منافعها إلى الغير. عندنا بحث ابحثناه بالمكاسب المحرمة، عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. إذا وجب علي أن أغسل هذا الميت لا يجوز أخذ الأجرة، إذا وجب علي أن أصلي على الميت لا يجوز أخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. وبما أن الأم لا يجب عليها أن ترضع المولود فيجوز لها أن تأخذ أجرة، ماكو مانع. فأي امرأة حرة لا يجب عليها أن ترضع هذا المولود سواء كان ابنها أو ابن غيرها، لا يجب. فإذا كان هذا الفعل ليس واجبا إذن يجوز أخذ الأجرة عليه. قال وكذا لو أرضعته خادمتها، يعني خادمة الحرة، هذا فرع فقهي، امرأة متزوجة جاءها مولود وهي لا تريد أن ترضع ذلك المولود لا يجب عليها ولا يجوز إجبارها. هاي المرأة عندها خادمة، عندها أمة، هذه الأمة عندها حليب، فأمرت الحرة أم المولود، أمرت الخادمة، أمرت الأمة أن ترضع ابنها ابن الحرة وتأخذ أجرة من الأب، يصير لو ما يصير؟ يصير، ويجب على الأب أن يدفع أجرة إرضاع ابنه. لمن يدفعها؟ مو للخادمة، مو للأمة، يدفعها لمن؟ لزوجته، لأن زوجته هي التي تملك تلك الأمة، هو الذي هي التي تملك تلك الأمة المرضعة. ثم قال رحمه الله ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع. هسه إما أن يكون الأب إما أن يكون ميت أو يكون معسر ما عنده إمكانية، فإذا كان الأب ميت من أين نأخذ أموال من أجل أن ندفع إلى المرضعة؟ قال من مال الابن، الابن قد ورث من أبيه مثلا فيؤخذ من أموال الابن، عليكم السلام، يؤخذ من أموال الابن ويعطى إلى المرضعة. فإذا كان الابن ما عنده أموال أو كان الأب معسر فقير والابن همات ما عنده أموال، فمن أين يؤخذ؟ حينئذ الابن يستحق الصدقة فيؤخذ إليه من بيت المال أجرة من أجل أن تعطى إلى المرضعة. إذا لم تتبرع له مرضعة، بيت المال مسؤول عن من؟ مسؤول عن دفع أجرة إلى هذه المرضعة من أجل أن ترضع هذا الطفل الذي لا يملك مالا وأبوه ميت أو أبوه معسر ولا مال عنده. ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع. زين، إذا ما أكو مال عند الرضيع أو الأب معسر، خلنا نكمل المسألة حتى تصير واضحة، فمن أين يدفع أجرة المرضعة؟ يدفع أجرة المرضعة منين؟ من بيت المال. ثم قال رحمه الله ومدة الرضاع حولان، يعني شقد؟ سنتين. مدة الرضاع سنتين، لأن الآية القرآنية المباركة التي تتحدث عن مدة الرضاع آية واضحة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني سنتين، يعني 24 شهر. ويجوز الاقتصار على 21 شهرا لا أقل. الآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يقول ماكو مانع أن هاي الفترة الزمنية تقل، مو سنتين، مو 24 شهر، لا تصير الفترة الزمنية عبارة عن إيش قال؟ 21 شهر، 21 شهر. عليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ شلون 21 شهر؟ والآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال لأنه ورد في قوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. حسب الطبيعة، حسب الأعم الأغلب، الطفل إيش قد يبقى ببطن أمه؟ 9 أشهر. 9 أشهر، النقص من 30 وحمله وفصاله 30 شهرا يبقى 21. إذن الطبيعة، طبيعة الحمل يبقى 9 أشهر. إذن لا مانع أن تكون الرضاعة 21 شهر، لأن 21 زائد 9 هي 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. هو هذه الآية تستعمل سيف ذو حدين. إذن 9 أشهر هو الحمل الطبيعي، إذن 21 شهر هو الرضاع الطبيعي. بما أن 9 أشهر هو الحمل الطبيعي، إذن 21 شهر هو الحمل الطبيعي، لأن الآية تقول حمله وفصاله 30 شهرا. فلعل المراد من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني أقصاه حولين كاملين عليكم السلام، يعني هذا أكثر شيء سنتين. أما إذا سنتين 24 شهر، أما إذا مثلا إنه 23 شهر ما يضر، 22 شهر ما يضر، 21 شهر ما يضر. جمعا ما بين الآيتين القرآنيتين المباركتين. زين، الزيادة شنو حكمها؟ وحدة تريد ترضع ابنها 2.5 سنين، 3 سنوات، ما هو حكم الزيادة؟ قال رحمه الله والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر. يقول أما الزيادة السخت رضع 2 وشهر، 2 وشهرين، مو أكثر، ما يصير. طبعا لا دليل على أن الزيادة محظورة أو أن الزيادة غير جائزة، ماكو دليل. دليل على أنه الرضاعة لا بد أن تكون 21 شهر أو 24 شهر. أما إذا امتدت الرضاعة لا دليل على عدم جواز امتداد الرضاعة إلى 2.5 سنين، ماكو دليل، ماكو دليل، إلا أن يثبت أن الطفل يتضرر، لأن أكو الآن طب يسموه طب الغذاء وباختصاص طب الغذاء أثبت أن الطفل في أشهره الأولى ما عنده قدرة أن يأكل، لا يستطيع، يتأذى. وإذا تجاوز 2 سنين لابد أن يتغلب الطعام على الحليب، لأن جسمه ينمو، الحليب يعتبر ثانوي والغذاء شو يعتبر؟ أساسي. فإذا ثبت عندنا أن هذا الطفل عمره ما أدري 3 سنوات ويتغذى على الحليب فقط وهذا ما يضره، حينئذ نحكم بعدم الجواز للمضرة. ولا ما عندنا دليل يقول مثلا يرضع الابن إلى 2 سنين أكثر من 2 سنين حرام، ما عندنا دليل. وما ذكره المحقق رحمه الله ماكو دليل عليه. لذلك قال والزيادة بشهرين أو بشهرين لا أكثر، هاي كلمة لا أكثر لا دليل عليها. يعني يستفاد ما هو شو اسمه، يعني حولين كاملين مو أقل من حولين كاملين، بس بضميمة الآية الأخرى ماكو مانع أن يقل الحولين عن من؟ عن شهرين ثلاث. أما الزيادة ما معلوم أنها حرام، سقط تكون مكروه إيه، بس حرام لا، لا دليل على حرمة الزيادة.
شهرنا
منهد
عنا الآية؟
نعم
الآية
منهد عنا، قالت والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قاعد تتكلم عن من؟ عن وجوب الرضاع سنتين. أما إذا خلصت السنتين شنو الحكم؟ حرمة؟ قد يكون إباحة، قد يكون كراهة، قد يكون استحباب، بس حرمة ماكو دليل على حرمة. وإحنا درسنا بالأصول إن العدد لا مفهوم له، العدد ما له مفهوم. جيد. ثم قال ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين. الأب يدفع أجرة إلى المرضعة سواء كانت الأم أو غير الأم. متى يدفع الأب أجرة إلى المرضعة؟ إذا كان الرضاع واجب، غذاء ابنه، طعام ابنه واجب. أما إذا انتهى الحولان والأمايه بقت ترضع الابن وقالت لطيني أجرة، يقول لا، لا يجب علي أن أهيئ لابني مرضعة بعد السنتين، فإذا أرضعتيه هذا تبرع ولا يجب علي ذلك. تدري تركين تركي، لأن ماكو وجوب بعد الإرضاع. ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين. لماذا؟ لأن إرضاع المولود ما زاد عن حولين ليس بواجبين، فلا يجب على الأب أن ينفق على ابنه، لأن ابنه تحول غذاء من الرضاع والحليب تحول إلى الطعام العادي الطبيعي. ثم قال والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها. إذا ولد هذا المولود والأم طالبت بإرضاعه وتبرعت بذلك، يعني قالت أنا أرضع مولودي، أرضع ابني مجانا، فهي أولى من الأجنبية، فهنا ماذا نقول للأب؟ لا، لا تجيب مرضعة، فإن الأم قد تبرعت أن ترضع الوليد وهي أولى به من الأجنبية. حتى لو كانت الأجنبية ترضع مجانا، ها؟ حتى لو كانت الأجنبية ترضع ابنك مجانا، فالأم تبرعت مجانا والأم أولى من الأجنبية. أما إذا الأم طلبت أجرة والأجنبية مجانا، فلا يجب دفع الأجرة إلى الأم وأنطي المن إلى الأجنبية مجانا. أما إذا الأم طلبت أجرة والأجنبية أيضا طلبت أجرة، فإن كانت أجرة الأم أقل من الأجنبية فالأم أولى، وإذا كانت الأم يتساوى أجرها مع الأجنبية فالأم أولى، وإذا كانت الأجنبية أكثر من الأم فالأم أولى، وإذا كانت الأم أكثر من الأجنبية فالأب من حقه أن لا يدفع للأم، يدفع علما للأرخص، يدفع للأجنبية إذا كان أجرها أقل. والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت، فالأم أحق بإرضاعه، أو قنعت بما تطلب غيرها. يعني الأجنبية طلبت قليل، الأم قالت اعطوني كما تعطون إلى غيري، حتى لو قليل تعطوها مثلا باليوم دينار أنا اعطوني باليوم دينار، فالأم تصير أولى. ولو طلبت زيادة عن بني، ولو طلبت يعني طلبت الأم زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاء غيرها. أما إذا الأم طلبت دينار وغيرها طلب نص دينار فيحق للأب أن ينتزع المولود من الأم اللي تريد دينار باليوم لمن يعطي المولود إلى أجنبية مرضع أجنبية تريد باليوم نصف دينار، لا مانع من ذلك. هذا كله بالحاضر رضاعة، حق الرضاعة. وأما الحضانة، الحضانة مو معناها الولاية حتى لا يصير اشتباه، الولاية شيء والحضانة شيء آخر. الولاية للأب، للجد من قبل الأب في إدارة الشؤون الصبي، زواج، بيع، شراء، كلها بيد الأب أو الجد للأب. أما الحضانة، الحضانة يعني التربية، تنظيف، الإعداد، الحفاظ، يسمونها حضانة. لذلك عندما نقول الحضانة للأم في زمن الرضاع أو في سنتي الرضاع مو معناها لها ولاية، حضانة تربي وتدير بالها عليه فقط. أما بيع، شراء، تصرفات، زواج بيد الأب وليس بيد الأم. قال وأما الحضانة فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. مدة الرضاع عبارة عن سنتين، عبارة عن حولين كاملين، فإن الأم أولى بالحضانة. الطفل يمها ينام، هي تنظفه، هي توكله، هي تعدله، هي تنيمه، هي الداري، وليس للأب أن يمنع ذلك. فإذا انفصل عنها بطلاق أو ما شاكل ذلك فالطفل يبقى عند الأم سنتين، ذني معلوم قدر متيقن، سواء كان الطفل أنثى أو كان الطفل ذكر، سنتين عد من يبقى، يبقى عد أمه. الولاية للأب، بس الحضانة، الحضانة للأم. فقال وأما الحضانة فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. طبعا إذا أما الأمة أمرها مو بيدها، وإذا غير مسلمة ليس لها حضانة، حضانة للمسلم. يعني إذا الأولاد أمهم ذمية وأبوهم مسلم حضانة للأب، لأن ما يصير هؤلاء المسلمين تحت يد من يبقون تحت يد غير المسلم. وإذا فصل، يعني شنو فصل؟ يعني فطمة، حمله وفصاله 30 شهرا، بمعنى انفصل عن من عن حاجته إلى الأم، يعني انفطر، ما يحتاج حليبها، ما يحتاج لبنها، خلص السنتين. المن الحضانة تصير بعدما تتم حضانة الأم لمدة سنتين، لمدة حولين، مدة الرضاعة، لما تخلص السنتين المن الحضانة تصير. قال فالحرة أحق بالبنت إلى 7 سنين. هنا يفترق الولد عن البنية. البنية الحضانة 7 سنوات، حضانة البنية لأمها الحرة. وهذا ما عليه المشهور وعليه الإجماع. وقيل إلى 9 سنين، قالوا مو 7، الأم تحضن البنت الأنثى، مو 7، 9. وهذا هو قول الشيخ المفيد وسلار الديلمي والقاضي ابن البراج. زين، والولد الذكر؟ قال الولد الذكر هنا بس سنتين عند أمه، سنتين عند أمه، ورا السنتين المن تروح حضانته إلى الأب. قال والأب أحق بالابن. إيش وقت أحق بالابن؟ بعد السنتين، بعد الرضاعة. إذن شنو صار عندنا الآن؟ صار عندنا الآن حد الآن القول المشهور إن الحضانة للبنت 7 سنين وللولد 2 سنين، حضانة للأم على البنت 7 سنين وعلى الولد 2 سنين. والقول الآخر للشيخ المفيد ومن تبعه قال لا، الحضانة لمن؟ الحضانة للبنية 9 سنين وللولد 2 سنين. أكو أقوال أخرى في المسألة نذكرها لا بأس. وقيل الحضانة للأم على الأطفال ذكورا وإناثا ما لم تتزوج، وبما أنها لم تتزوج فهي أولى بحضانة الأطفال. إذا تزوجت تفقد الحضانة، بس إذا ما تزوجت فإن الحضانة لمن؟ لها، للأم. وهذا هو قول الشيخ الصدوق رحمه الله. القول الآخر قال الحضانة للأم 7 سنين للذكر والأنثى، الأبناء يظلون عند الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يظلون عند الأم 7 سنوات، حضانة الأم 7 سنوات لأبنائها الذكور والإناث. وهذا القول هو قول الشيخ الإسكافي رحمه الله. ثم قال ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، وهذا هو المشهور والمعروف، حضانة الأم تسقط بالزواج. إذن كم رأي صار عندنا؟ هواي آراء. الرأي يقول حضانة الأم للأنثى 7 وللذكر 2، ورأي يقول حضانة الأم للأنثى 9 وللذكر 2، ورأي يقول حضانة الأم للذكر وللأنثى 7 سنوات، ورأي يقول حضانة الأم للذكر وللأنثى ما لم تتزوج، ما دام ما متزوجة لها حضانة. إلى أن يبلغون، إلى أن يبلغون. ثم قال ولو مات الأب، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، أي بلي بالزواج بعد تفقد الحضانة، صارت امرأة أجنبية عندها زوج، وهذا الزوج أكو واجبات وأكو حقوق، شنو حاط الطفل بالنص؟ ها؟ ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها مطلقا، الحضانة تسقط. ثم قال رحمه الله ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي، أحق بالحضانة مو أحق بالولاية، هذا ذكرناه قبل قليل، الولاية ثابتة للأب والجد من قبل الأب. إذا ماكو أب وماكو جد من قبل الأب وحطه وصي، الوصي عنده ولاية. إذا وصي ماكو حاكم الشرعي يملك الولاية. أما الأم ليس لها ولاية على الإطلاق إلا أن يوكلها الحاكم الشرعي أو تكون هي وصية من قبل الأب. يعني ولاية الأم بالعرض، ولاية الأم تصير بالعرض، لو وكيلة لو وصية تصير. أما أن الأم لها ولاية بالأصل، لا، بالأصل الولاية للأب وللجد الأب. فإذا مات الأب وعنده وصي وعنده ابن وعنده زوجة، الولاية للوصي، يعني الأموال تظل عند الوصي، الوصي يبيع، الوصي يشتري، الوصي يزرع، الوصي يحصد، الوصي يعطيهم المصرف، الوصي لأنه صاحب ولاية بالوصية، ولاية وما ظهر من عنده فسق أو ما ظهر من عنده خيانة. إذا ظهر من عنده فسق وخيانة يعزله الحاكم الشرعي، يعزله يخلي وصي ثاني. فالولاية للوصي، فهل يحق للوصي أن يأخذ الطفل يخليه عد من؟ عد مربية؟ نقول له لا، ما دام الأم حية فالأم أولى بحضانة ابنها منين؟ من المربية ومن المرأة الأجنبية. أنت عندك ولاية، بس الأم أولى بالحضانة، يعني ما لك حق تأخذ الحضانة، أنت أجنبي أو زوجتك أو بنتك أو أي مربية أجنبية. لا، الأم إذا موجودة فهي أولى بالحضانة، أنت عليك أن تطيها المصرف مات الطفل، تنفق عليها مصرف الطفل. ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي، يعني أحق بمن؟ بالحضانة من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت. يقول من ضمن الموارد التي تكون الأم أولى بالحضانة هو مورد أن الأب مملوك، والعبد المملوك لا يقدر على شيء، كيف المولى؟ فما عنده قدرة أن يدير شؤون ابنه من حيث الحضانة، لأنه تابع علما إلى أوامر ونواهي المولى. أي وحدة. أو كان الأب كافر، وإحنا عندنا قاعدة أن الأبناء يتبعون أشرف العمودين، يعني إذا كافر متزوج من كافرة وبزواجهم صحيح، فأسلمت المرأة دون الرجل، الأبناء حكمهم حكم الأم. الأبناء طبعا القصر الصغار حكمهم حكم الأم، لأن الأبناء يتبعون أشرف العمودين، فإذا الأم مسلمة يتبعون الأم في الإسلام، وإذا الأب مسلم يتبعون الأب في الإسلام. فإذا كان الأب كافرا والأم مسلمة الحضانة للأم، لأننا لا نصحح أن يكون هؤلاء الأبناء وهم في حكم الإسلام. ليش؟ أمهم مسلمة، إذن هم في حكم المسلمين، ما يصير نخليهم في حضانة من؟ في حضانة الكافر. فإذن إذا كان الأب عبدا مملوكا فالحضانة للأم الحرة، وإذا كان الأب كافرا فالحضانة للأم المسلمة. فقال وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت. حتى إذا تزوجت لا تسقط الحضانة، لأن أكو مانع، يعني الزواج ما يمنع منين؟ من الحضانة بسبب وجود مانع أقوى. شنو المانع الأقوى؟ كفر الأب أو رقية الأب. فإن أعتق الأب فالحضانة له، أما إذا الأب أعتق ترجع للحضانة، أو أسلم الأب ترجع للحضانة، لأن المانع الأقوى ارتفع، الرقية ارتفعت عندما أصبح حران، ترجع الأمور إلى نصابها، يرجع الحضانة له. وإذا كذلك إذا أسلم ترجع الحضانة له. طبعا شو وقت ترجع الحضانة؟ بعد السنتين أو بعد السبعة أو بعد الخمسة، على الخلاف الذي ذكرناه في الأقوال المتعددة السابقة. بقي الكلام في فصل أخير من الفصول المتعلقة بكتاب النكاح، وهو مسألة النفقات، يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله.